الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي وكيف تكفرون بالله أيها المؤمنون وآيات الله تتلى عليكم وفيكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يبلغها لكم، ومن يتوكل على الله ويستمسك بالقرآن والسنة فقد وفق لطريق واضح ومنهاج مستقيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية أبلغ مما ذكر هنا، لأن هذه الآية لها مدلول أعظم من المدلول المذكور هنا، إذ تعد هذه الآية من الآيات التي في مناقب الصحابة رضي الله عنهم. فقوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني كما قال ابن كثير أن الكفر بعيد عنكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. ثم قال رحمه الله هذا كقوله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا. فقوله عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، لا شك أن المنصف الصادق الذي أكرمه الله تعالى بأن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم ما أمده الله تعالى به من الدلالات العظيمة والآيات والبراهين القاطعة، أنه يبعد بل يستحيل أن يكون كافرا إذا كان منصفا صادقا طيب القلب يريد الحق، لأن الأمر الجلي في ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم كالشمس بالنسبة له. ثم قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والهداية إلى صراط الله عز وجل لن ينالها إلا من أكرمه الله تعالى بلزوم الهداية التي أرادها الله، لن يكرم بها إلا من وفقه الله للزوم الطريق الذي يوصل إلى الهداية. فقد يبتغي الهداية ويحب أن يكون من أهلها، لكن إذا لم يلزم الطريق الذي يهتدي به فإنه لا يهدى عياذا بالله، ولهذا عليه أن يعتصم بالله عز وجل ليهدى إلى الصراط المستقيم. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه خافوا الله حق خوفه، وذلك بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، وداوموا على تمسككم بإسلامكم إلى آخر حياتكم لتلقوا الله وأنتم عليه، وتمسكوا جميعا بكتاب ربكم وهدي نبيكم، ولا تفعلوا ما يؤدي إلى فرقتكم، واذكروا نعمة جليلة أنعم الله بها عليكم إذ كنتم أيها المؤمنون قبل الإسلام أعداء، فجمع الله قلوبكم على محبته ومحبة رسوله، وألقى في قلوبكم محبة بعضكم لبعض، فأصبحتم بفضله إخوانا متحابين، وكنتم على حافة نار جهنم، فهداكم الله بالإسلام ونجاكم من النار، وكما بيّن الله لكم معالم الإيمان الصحيح، فكذلك يبين لكم كل ما فيه صلاحكم لتهتدوا إلى سبيل الرشاد وتسلكوها فلا تضلوا عنها.
يأمر الله عز وجل عباده كثيرا بتقواه، والتقوى جعل وقاية بين العبد وبين عذاب الله، وذلك ما لا يمكن إلا بطاعة الله عز وجل، فإن عذاب الله لا يمكن أن يتقى بالقوة، فإن عذاب الله نسأل الله العافية والسلامة له أسباب توقعه وله أسباب تدفعه، فيحرص على أن يتقي الله بأن يجعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهذا أوجب ما أوجب الله على المؤمن، وأساس التقوى ورأسها هو توحيد الله تبارك وتعالى. وأصل التقوى إذا أطلقت يدخل فيها ترك المنهيات والإتيان بالواجبات، لأن من لم يفعل ذلك فليس بمتقي. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يأمر الله عباده بالدوام والاستمرار، وألا تكون طاعتهم لله عز وجل وقتية تنقضي وتنتهي خلال مدة كأن الإنسان يتذوق ثم يترك الحق إلى غيره. طاعة الله تعالى والحق الذي أوصل الله تعالى إلى عباده يجب أن يلزم حتى يموت الإنسان عليه، لأنه إذا مات عليه وختم له به نجا بإذن الله تعالى. ثم أمرهم الله تعالى بالاعتصام بحبله تعالى. حبل الله قيل إنه دينه، قيل إنه كتابه، وهي معاني متقاربة. يأمر تعالى بأن يستمسك بهذا الحبل العظيم، ونهى تعالى عن التفرق، وأمر أن يكون الاعتصام من قبل الجميع. والتفرق من أعظم أنواع العذاب، ومن أشد ما يكون بلاء وإفسادا للأمة، ولهذا يجب أن يحال بين من يوقعون التفرق ويتسببون فيه ممن يخرجون على الجماعة ويتسببون في وهنها وضعفها. ثم نبه الله تعالى إلى تذكر نعمه، وكثيرا ما يأمر الله بتذكر نعمه، فيقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا أقوامهم فاذكروا آلاء الله، أي نعم الله. تذكر العبد لهذه النعم واستحضاره لمنة الله تعالى يستوجب مزيد شكر لها واستعمال لها في طاعته عز وجل. واذكروا نعمة الله عليكم، ومن نعمته تبارك وتعالى ما حصل من الألفة التي كانت بعد تلك الفرقة الجاهلية التي كانوا فيها على أشد ما يكونون من التنازع والخلاف. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كنتم أعداء لأن أهل الجاهلية هذا هو دأبهم، كل له منهاج وطريق مسلوك على حسب هواه وباطله فتكثر الفرقة. ما الذي جمعهم الله تعالى به؟ جمعهم بالإيمان. وهذه الآية من أعظم دلالات أيضا صدق إيمان الصحابة رضي الله عنهم والرد بها على الرافضة. هذه الآية والآية وكيف تكفرون، هذه ما يرد به على الرافضة، فإن الرافضة مقتضى كلامهم أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينعم عليهم، وهذه الآيات تذكرهم بأن الله أنعم عليهم وتذكر منة الله تعالى عليهم بالإيمان. فإذا لم يكونوا مؤمنين فأي تذكير لنعمة الله تعالى يكون، فأي معنى لهذا التذكير؟ لولا أنهم رضي الله تعالى عليهم من الله عليهم بأن نقلهم من الضلالة والجاهلية إلى الإيمان وطريق الجنة لما كان للتذكير وجه. فهذا من الوجوه العظيمة التي ينبغي أن يتفطن لها، فإن فيها ردا على الرافضة الذين يزعمون أن أشقى الناس بهذا الإسلام هم الصحابة، فيقال هذا الله تعالى يذكرهم بنعمته عليهم ويذكر تعالى حالهم الأول وحالهم الذي صاروا عليه. إذ كنتم أعداء هذا الحال الأول، فألف بين قلوبكم هذا الحال الثاني، فأصبحتم بنعمته إخوانا. على ماذا؟ على الإيمان، هذا المعنى. ولهذا ذكر أن أخوتهم هذه نوع نعمة من نعمه تعالى، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم زاد الأمر وضوحا بقوله عز وجل وكنتم على شفا حفرة، أي أنهم كانوا على حافة هذه الحفرة التي توقعهم في جهنم، وهي الموت على ما كانوا عليه في الجاهلية. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بماذا؟ بصدق إيمانهم. فدل على أن الصحابة صادقون في إيمانهم، وأن الرافضة هم الكذبة الكفرة الذين يردون هذه النصوص الجلية الواضحة. إذ أي معنى لامتنان الله تعالى عليهم إذا كانوا كفارا؟ لأنهم إذا كانوا كفارا لا يكون للآية وجه ولا يكون لها معنى، ما عدا الله أن يكون هذا، لأن الله يذكر منته وتحويله حالهم من حال أهل الجاهلية الذين سبيلهم إلى سبيل إلى جهنم وبئس المصير، فيذكر أنهم صاروا ذوي نعمة من ربهم تعالى، وأنهم تآخوا بفضل الله عز وجل، وأنهم نجوا من تلك الحفرة التي هلك فيها آباؤهم وأسلافهم من مات في الجاهلية فأنقذكم منها. قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله تعالى يبين هذه الآيات ليهتدي الناس، ومنها دلالة الآية هذه على صدق إيمان الصحابة رضي الله عنهم. لكن لأن الرافضة ممن قال الله تعالى فيهم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فإنه لا يهتدون لهذه الدلالات. وإلا لو كانت مقولة الرافضة أخزاهم الله في الصحابة حقا لما كان للامتنان هنا أي وجه، ولما كان لذكر النجاة من النار أي وجه. فلولا أن الصحابة نجوا من النار، وأن الله تعالى بدل حالهم من حال أهل الجاهلية حال الهالكين إلى حال الناجين المؤمنين، حال العداء الذي كانوا عليه إلى حال التآخي بفضل الله ونعمته، لولا ذلك لما كان الآية أي مدلول. نعم.
صلى الله عليه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
واصل.
أحسن عليك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أي ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وتنهى عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا، وأولئك هم الفائزون بجنات النعيم. ولا تكونوا أيها المؤمنون كأهل الكتاب الذين وقعت بينهم العداوة والبغضاء فتفرقوا شيعا وأحزابا واختلفوا في أصول دينهم من بعد أن اتضح لهم الحق، وأولئك مستحقون لعذاب عظيم موجع.
يقول عز وجل: ولتكن منكم أمة. يأمر الله عز وجل هذه الأمة أن ينبري جماعة منهم يتصدون إلى الأمر إلى الدعوة إلى الخير وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله تعالى: ولتكن منكم، من هنا قيل إنها من التبعيضية، أي ليتكن منكم جماعة وطائفة محددة إذا قامت بهذا الأمر كفى. ومن أهل العلم من قال إن من هنا بيانية، أي أن الأمر للأمة كلها بأن تقوم بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله بعد ذلك في الآية في الآية الآتية بعد آيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به طائفة فهو فرض كفائي، يسقط الإثم عن الباقين. وهذه الآية من أظهر الأدلة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أهمية التصدي له من قبل أناس تقوم بهم الكفاية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يسند إلى أشخاص محددين ويكفون، بل الواقع أنهم سيكونون في كثرة هؤلاء الناس لن يتمكنوا من أن يقوموا بإنكار كل المنكرات. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم منه ما هو مرتبط بالجانب السلطاني كما هو حال الهيئات الآن، ومنه ما هو عام لا يمكن أن يحصر في الهيئات، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، فإن هذا لا يستطيع أحد يفهم ويعي ويعقل النصوص ويعرف كلام أهل العلم أن يقول إن هذا خاص برجال الهيئات. هذا ما يقول لا أناس لا يفقهون العلم، فإن بيان الحق والنهي عن الباطل يستحيل أصلاً أن تقوم به فئة محددة لانتشار الناس وكثرة المنكرات وشدة الجهل وحاجة الناس إلى التذكير والتعليم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل من يعلم هذا لا يمكن أن يقال إنه خاص بأحد، بل من علم فإنه يأمر ويكون أمره بالمعروف بالطريق والأسلوب الشرعي، هذا المهم، يلازم الشروط الشرعية. أما أن يقال لا يأمر ولا ينهى إلا من كان داخل جهاز الحسبة، هذا لا يقوله من شم العلم، وإن قاله من قاله ممن لا يفقه ولا يعي، هذا لا يمكن أن يقوله. مجرد الكلام أن تمر بأناس لا يصلون فتقول صلوا وفقكم الله، قوموا واتركوا أعمالكم الآن وقت الصلاة، هذا يقول لا يقول هذا إلا من كان عاملا في هذا الجهاز، هذا إنسان لا يفهم، لأن هذا الجهاز يستحيل أن يمر على هؤلاء في بلدان تبلغ الأعداد فيها الملايين، وينهى كل واحد عن منكره ويأمر كل واحد بالمعروف، هذا لا يمكن أن يكون. لكن القوة السلطانية هذه نعم هي خاصة بجهاز محدد حتى لا تنخرم الأمور وتكون الأمور فوضى، لكن مجرد الأمر والنهي لا يكون إلا لهؤلاء، هذا كلام لا شك أنه باطل. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون باليد للإنسان في بيته وفي من تحت يده، فإنه يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا وجد في بيته منكراً فإنه يقوم مباشرة بإزالته ولا ينتظر من أحد أن يزيله، لأنه كما قال الله عز وجل الرجال قوامون، وقال الله عز وجل واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها، يعني زوجها، فسماه الله تعالى سيدا. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام كل بني آدم سيد، فالرجل سيد في أهل بيته، الإنسان في بيته يأمر وينهى ويزيل المنكر ويلزم بالمعروف. وهكذا أهل القوة السلطانية من رجال الهيئات ومن يكافحون المخدرات ويتابعون أهل الجرائم من الشرط ونحوهم، هؤلاء كلهم أهل قوة سلطانية يتصرفون باليد. أما الأمر والنهي باللسان فهذه سنة المسلمين ولله الحمد منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم، لا ينهى عما لا يدري هل هو منكر أم لا، ولا يأمر إلا بأمر يعلم أنه من المعروف، فإذا علم ذلك فليلزم الأسلوب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يحتاج إلى إذن أحد. هذا الأمر لا يحتاج إلى إذن أحد، لا سلطان ولا غيره، بأن يأمر بالحق وينهى عن الباطل، كل هذا لا حاجة إلى أن يستأذن فيه أحد. إذا قام به رجال الهيئات مثلا كأن يكونوا في الموضع فهم أولى به، لكن إذا لم يكونوا فيه، ولا شك أنهم لن يكونوا في كل حارة وفي كل حي وفي كل شارع، يستحيل أن يكون هذا، فيحتاج الناس إلى طلبة العلم وإلى من لديه علم بالمسألة ليأمر وينهى، ولكن ليكن حكيما ذا رزانة ونباهة، يحسن الأمر بالمعروف ويحسن النهي عن المنكر. قال تعالى وأولئك هم المفلحون، ربط الله تعالى الفلاح بمن يكونون على هذا الحال، وبه تعلم أن الذين يحاربون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يقطعون عن الأمة الفلاح، ويريدون أن يوقعوها في الخيبة والبواري والفساد، وهم أهل الشهوات وأهل الفساد وأهل الأفكار النتنة العفنة الجائية من قبل أعداء الله من الشرق أو الغرب. فلا يبغض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الوجود، من حيث أن توجد طائفة، إلا أناس من أهل الفجور والفساد. وذلك أن الله تعالى أخبر أن الفلاح مربوط بقيام الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جاءت الأحاديث كثيرة دالة على أن الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها تعذب. فلهذا ما دامت الأمة تأمر وتنهى، وما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما، فالأمة بإذن الله وحوله ومنته بعيدة عن العقوبة. ما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما، فإذا وجدت منكرات وزيلت وأنكرت على أصحابها، هذا هو الوضع السوي. وليس من المطلب الشرعي أن لا توجد المنكرات من أصلها، فإن هذا محال، لأن إذا وجدت زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيل أن لا توجد من أصلها بعده. لكن المهم أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يحتسب في إزالة المنكر ونشر الحق والخير والمعروف كما أمر الله. فبذلك بإذن الله تعالى الأمة تفلح. تفلح في ماذا؟ في دنياها وفي أخراها. وإذا أفلحت فإنها لا تعذب، بعيدة عن التعذيب. إنما البوار والبلاء أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخبث من ذلك أن يحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن حرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه من الأمور، والنهي عن المنكر هذه من دلائل قرب العقوبة. فينبغي أن يشجع الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وأن يعانوا ويؤازروا، وما يقع منهم من أخطاء هي مثل ما يقع من أخطاء القضاة والحكام والشرط، هذا كله يقع، كل أحد يقع منه خطأ، استحيل ألا يقع منهم خطأ، وكما يقع الخطأ من المعلمين ويقع من الموظفين، فهم شأنهم شأن غيرهم. إذا أخطأوا فالخطأ له وجهة شرعية، تارة يكون عن اجتهاد يعذر فيه صاحبه، وتارة يعنف ويجازى بحسب الوضع الشرعي. وكما أنهم يخطئون فالشرطة تخطئ، والمرور يخطئ، والقاضي يخطئ، والأمير يخطئ، كل أحد يخطئ. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، لكن التركيز على أخطاء هؤلاء بشكل خاص هو سبيل هؤلاء المجرمين المفسدين أهل الشهوات والفجور. نعم.
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أي يوم القيامة تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله ورسوله وامتثلوا أمره، وتسود وجوه أهل الشقاوة
وتسود وجوه أهل الشقاوة
ممن كذبوا رسوله وعصوا أمره. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم توبيخا: أكفرتم بعد إيمانكم فاخترتم الكفر على الإيمان، فذوقوا العذاب بسبب كفركم. وأما الذين بيضت وجوههم بنظرة النعيم وما بشروا به من الخير فهم في جنة الله ونعيمها، وهم باقون فيها لا يخرجون منها أبدا.
يظهر الله عز وجل في القيامة على الوجوه، يظهر تعالى على الوجوه حال أهلها من شقاوة أو سعادة. فأما السعداء الموفقون فإن الله تعالى يجعل وجوههم بيضاء، والعبرة ببياض الوجه في الآخرة، لأن بياض الوجه في الآخرة هو الدلالة على أن العبد قد نجا. لذا قال تعالى: يوم تبيض وجوه، وهي وجوه أهل الحق، فإنها تبيض وتكون على حال من النظرة، وتكون مسفرة مشرقة مستبشرة، يظهر عليها آثار السعادة والفرحة، حتى يقول الإنسان إذا أخذ كتابه: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، من شدة فرحته بنجاته. وتسود وجوه، هي وجوه عياذا بالله الهالكين. ومن آثار عياذا بالله أيضا، من آثار العذاب الذين يكون فيه، تكون عيونهم زرقاء، فتعرف بذلك سيماهم، فيؤخذون بنواصيهم وأقدامهم، فتعرفهم الملائكة بهذه العلامة: زرق الأعين سود الوجوه، فتأخذهم الملائكة وتلقيهم في جهنم وبئس المصير. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعنفون، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. أي هذه آيات الله وبراهينه الساطعة نتلوها ونقصها عليك أيها الرسول بالصدق واليقين، وما الله بظالم أحدا من خلقه. وما الله بظالم أحدا من خلقه، ولا بمنتقص شيئا من أعمالهم.
ولا
بمنتقص
بالتاء عندك
أحسن عليك،
ولا بمنقص
بمنقص أحسن عليك، ولا بمنقص شيئا من أعمالهم، لأنه الحاكم العدل الذي لا يجور.
بعد أن ذكر الله ما ذكر قال: تلك آيات الله نتلوها، هذه آيات الله تعالى الشرعية التي تتلى، آيات القرآن نتلوها عليك بالحق. آيات، والآية هي العلامة، فيها برهان وفيها دلالة جلية على الحق الذي فيها. قال: وما الله يريد ظلما للعالمين. الله تعالى أعظم وأجل من أن يظلم هؤلاء العالمين، لأن العالمين جميعا ضعفاء مساكين، وأمره تعالى فيهم نافذ، وما شاء كان، وهو عز وجل أنزه وأعظم من أن يظلم. ولهذا قال: وما الله يريد ظلما للعالمين، ونفى تعالى أن يظلم حتى مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. بارك الله فيك.